بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي وهو أبو موسى الملقب بالزمن، قال: حدثنا ابن أبي عدي. من هو محمد بن إبراهيم ولا من؟ إبراهيم أو محمد ابن من؟ محمد بن إبراهيم، هكذا محمد بن إبراهيم. قال رحمه الله: حدثنا، قال عن الحجاج يعني الصواف، هو حجاج بن محمد، قال عن يحيى وهو ابن أبي كثير، هذا الذي يظهر من صنيع الإمام مسلم يعني الصواف وهو ابن أبي كثير، قال عن عبد الله بن أبي قتادة، يحيى بن أبي كثير هو اليمامي ثقة ثبت عالم كبير، قال عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن، قال عن أبي قتادة، ما اسمه أبو قتادة؟ ما اسمه؟ موسى بن عقبة بن عتبة؟ لا، هو الحارث بن ربعي الأنصاري. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين أو الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك الصبح، وكذلك في الصبح. قال أيضا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو الواسطي، قال: أخبرنا همام وهو ابن يحيى، قال: أبان بن يزيد وهو العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال أيضا: نعم، هذا الحديث الذي قرأناه فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الظهر والعصر. فأبو قتادة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، هذا يدل على أنه كان يداوم على هذا الفعل الذي سيأتي ذكره. الأصل في كان أنها تفيد المداومة، هذا الأصل فيها، وقد تأتي في بعض المواضع ولا تفيد المداومة، وإنما تفيد أنه حصل وكان ووقع، مثل ما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكان، مع أنه لم يحج إلا إيش؟ إلا مرة واحدة، حجة الوداع، بعد ما بعثه الله عز وجل حج حجة واحدة. وكان الصحابي يعبر بقوله كان، وهكذا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة بإيش؟ إيش كان هديه في القراءة في صلاة الجمعة، ليس فجر الجمعة، في صلاة الجمعة هدي أن يقرأ إيش أنت؟ سبح والغاشية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية، مع أنه في حديث آخر كان يقرأ بإيش؟ بالجمعة والمنافقين. هذا يدل على أن كان ما تفيد الاستمرار، لكن يعني هذا هو الأصل، لكن لو في معارض فلا تنافي، بارك الله فيكم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. فيه وجوب قراءة سورة الفاتحة، وهذا كان كما تقدم في جميع الصلوات، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة، ما تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكما في حديث المسيء قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم قرأ ما تيسر معك، فسر في الأحاديث الأخرى بأنه الفاتحة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. قال: كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. فيه مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفجر ومن الظهر ومن العصر ومن المغرب ومن العشاء، يستحب قراءة شيء مع الفاتحة، وهذا ليس بواجب لكن مستحب. قالوا: يسمعنا الآية أحيانا، يسمعنا الآية أحيانا، في مشروعية الجهر بالآية والآيتين في الصلاة السرية. صلاة الظهر صلاة سرية، يعني القراءة فيها سرية، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني يرفع صوته، والذي يظهر أنه عمدا، لأن الصحابي يصف هذا الفعل قال: يسمعنا الآية أحيانا، قد يمر على آيات فيها الوعظ البليغ، أو يعني لحكمة أخرى يريد أن يشعرهم أنهم في صلاة. فالحاصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقراءة في الصلاة الجهرية، ففي مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يسمعنا الآية أحيانا، ها؟ ويسمعنا الآية أحيانا في الصلاة، أنا إيش أقول؟ جهرية، لا سرية، في الصلاة السرية. أحسنت. قال: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية في الفجر وفي الظهر والعصر وفي المغرب وفي العشاء، هذا هو الأصل، أنه يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية، وأحيانا قد تكون مستوية، وأحيانا قد تزيد الركعة الثانية على الأولى قليلا، قد تزيد الركعة الثانية على الأولى قليلا، كما في حديث إيش؟ كما في حديث القراءة في صلاة الجمعة، كان يقرأ في الأولى يسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بإيش؟ بالغاشية، كأن الغاشية أطول قليلا، هكذا. انظر المصحف، من عنده مصحف؟ يعني بالأسطر، كم الأسطر في الأعلى؟ افتح، نعم، الغاشية أطول بالأسطر ولا بالآيات؟ كم الغاشية؟ 11 سطر ولا إيش؟ 8 أسطر. يقول الإخوة: الغاشية 11 سطر، 11 سطرا، والأعلى 8 أسطر. فنرجع إلى أن السنة الأصل هو السنة هي أن تزيد الركعة الأولى على الثانية، وقد أحيانا يحصل العكس وهذا نادر، وإلا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الأولى على الثانية، لكن أحيانا قد الإنسان مثلا يقرأ في صلاة جهرية ما ينتبه، يقرأ في الركعة الأولى مثلا الآيات التي قبل آية الدين، تمام، يقرأ 3 آيات ويدخل في سورة الدين، ماذا يفعل؟ ها؟ يكملها، وله أصل في السنة حتى لو طالت الركعة الثانية على الأولى، ليس حراما. سبحان الله، معرفة هذه الأشياء في مثل هذا قد حصل. دخل الإمام في آية الدين بدون ما يشعر، فطالت الثانية على الأولى، فجاء بعضهم ينكر يقول هذا خلاف السنة وهذا كذا، لكن هذا غفلة عن مثل هذه الأحاديث، أنه أحيانا لا بأس أن تكون الثانية أطول من الأولى. ما هو الدليل؟ مثل الغاشية يقرأها في الثانية وهي أطول من الركعة الأولى. فأحيانا يعني مثل هذا إذا حصل هو خلاف الأصل، هو خلاف الأصل، لكن لو حصل يعني فله مستند، له مستند، ما يدخل في حد الكراهة ولا خلاف السنة إذا لم يكن هديا له مستمرا، وإنما يعني يحصل أحيانا، هذا له أصلا في السنة. بالنسبة لسورة الجمعة والمنافقين، أيهما أطول؟ ها؟ أي نعم، أو نقول مستوية، نقول الأصل هو أن الركعة الأولى أطول من الثانية، وأحيانا قد تكون مساوية، وأحيانا قد تكون أطول قليلا، مساوية، مثل الجمعة والمنافقين، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، فهي مستوية تقريبا، بينهم سطر أو نصف سطر. نعم، لكن قد تكون الأولى في مثل الجمعة المنافقين أطول، لأن فيها دعاء الاستفتاح، فتكون أطول من هذه الناحية قليلا، أما من حيث القراءة فهي مستوية. قال: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. سيأتي أيضا أنه في العصر كان هديه كذلك عليه الصلاة والسلام. وفي الرواية الثانية كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا، يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا الحديث أو هذه الرواية فيها عدم القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، بل يقتصر المصلي في الركعة الثالثة والرابعة على قراءة الفاتحة، لأنه قال: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني لم يذكر شيئا، فيدل على أن هذا هو الأصل، أن الركعتين الأخريين من الظهر والعصر لا يقرأ فيهما المصلي بما يزيد على الفاتحة، إنما يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر والعصر، وهكذا في ثالثة المغرب، وهكذا في الثالثة والرابعة من العشاء. لكن في حديث أبي سعيد يفيد أنه أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ شيئا مع الفاتحة في الثالثة والرابعة. نعم، نقرأ حديث أبي سعيد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال: وأبو بكر ابن أبي شيبة وهو العبسي قال جميعا عن هشيم وهو ابن بشير، أظنه الواسطي، قال: يحيى أخبرنا هشيم عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي، عن الوليد ابن مسلم وهو الدمشقي، قال: عن أبي الصديق وهو الناجي، ما اسمه؟ ها؟ أي شرح؟ يقول: الوليد بن مسلم هو العنبري البصري أبو بشر، طيب جزاك الله خير. وأبو الصديق بكر بن عمرو وقيل بن قيس الناجي، طيب جزاك الله خير، موجود نعم في شرح النووي. قال: عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر 30 وقال قدر 30 آية. قال أيضا حدثنا شيبان ابن فروخ أو الحبطي قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح ابن عبد الله اليشكري قال عن منصور وهو ابن المعتمر السلمي قال عن الوليد أبي بشر كما ذكر نعم النووي الوليد ابن مسلم أبو بشر أحد التابعين قال عن أبي الصديق الناجي وهو بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. نعم حديث أبي سعيد قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحزر نقدر ونخمن تخمينا ليس باليقين والجزم ففي عناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في عنايتهم بالعلم واهتمامهم بهديه ونقلهم هذا العلم إلى الأمة اعتنوا في حياته عليه الصلاة والسلام ثم بلغوا هذا العلم بعد وفاته للأمة فحصل خير كثير في الأمة. انظروا إلى هذه الدقائق هذا ينقل شيئا وهذا ينقل شيئا وهذا ينقل شيئا ما من شيء من صغير أو كبير إلا بفضل الله سبحانه وتعالى تجد فيه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت الأحاديث في دواوين السنة عشرات الآلاف منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع لكن الذي يصفى ويخلص عدد كبير آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها المئات من الصحابة المئات من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تميزت هذه الشريعة وهذه الأمة بكثرة النقل الصحيح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأسانيد الصحيحة المتصلة إليه. نحن في هذا العصر في القرن 15 ولا زالت يعني تجد الأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أمة اليهود ما يكاد يوجد عندهم إسناد واحد صحيح إلى نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا النصارى مع قصر المدة ما يكاد يوجد لهم إسناد واحد صحيح عن عيسى عليه الصلاة والسلام لكن وعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله حفظ هذا الذكر حفظ دينه المتمثل في كتابه وسنة نبيه كما أن القرآن محفوظ بحفظ الله فهكذا السنة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. قيض الله عز وجل رجالا أمناء صادقين جدوا واجتهدوا وسهروا وتعبوا وتعبوا وبذلوا وأنفقوا وقطعوا وتحملوا المشاق في سبيل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل تمييز صحيحه من ضعيفه وغثه من سمينه فحفظ الله عز وجل بهم الدين بهذه الجهود العظيمة التي بذلها سلفنا الصالح وأولئك الأئمة الأفذاذ. فهذا أبو سعيد يقول كنا نحزر يدل على حرصهم على تعلم العلم وحرصهم على أن يفيدوا الأمة في حياته عليه الصلاة والسلام يعرفون أن هذا الذي يحصلوه سينفع الله به أمة وهم يعتبرون طلابا للنبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه هكذا طالب العلم لا يحتقر الفائدة التي يستفيدها من مدرسه، سواء كان في درس العقيدة أو في درس المواريث أو في درس الفقه أو في درس القرآن أو في درس مثلا الأصول أو في اللغة العربية، تحصل وتسمع خيرا وتدون وحدث نفسك أنه في يوم من الأيام ستنقل هذا العلم إلى غيرك وينفع الله بك، تملأ كراريسك بالعلم وتعلق التعليقات المطلوبة على كتبك التي تدرسها وتجمع وتحصل وتقرأ، تضم الفائدة مع الفائدة والمسألة بجانب المسألة، وتقول في نفسك لعل الله سبحانه وتعالى يستعملني في طاعته في نشر العلم في يوم من الأيام. التاجر مجده في إيش؟ في كيسه، والعالم مجده في كراريسه. لا يستهان بتدوين العلم. أبو سعيد كان العرب كانت أمة مشهورة بقوة الحفظ، كانوا يعتمدون على الحفظ، إلا من نزر من الصحابة ممن كان يكتب مثل من؟ مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، وإلا بقية الصحابة أو أكثرهم ما كانوا يكتبون بالنسبة للأحاديث، يحفظون حفظا على ما جبلوا عليه من قوة الحفظ، في مقام واحد يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا فيحفظونه، ثم يأتون بعد فترة طويلة ويبلغونه لمن يسمع منهم من التابعين. فأبو سعيد يقول كنا نحزر في العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتنوا بهديه في حياته وأنت تعتني بهديه، ولو كان بينك وبينه عليه الصلاة والسلام السنون الطويلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. كان هدي عليه الصلاة والسلام في القراءة في الظهر مختلف، قد يقرأ بالسور الطويلة كما في هذا الحديث قدر قراءة سورة السجدة. كم عدد آياتها؟ ها؟ يعني نظر 30 آية، السجدة 30 آية. وهل آيات السجدة كآيات المفصل في الغالب؟ لا، المفصل آيات قصيرة. ممكن مثلا سورة الفجر كم عدد آياتها؟ سورة الفجر قدر 30، والسجدة قدر 30، لكن من حيث الطول والقصر هل هما سواء؟ لا، الفجر في نحو صفحة، والسجدة في نحو كم؟ ورقة ونصف، ورقة وصفحة. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أن يقرأ بقدر 30 آية، وجاء بيانها أنها سورة السجدة بقدر ورقة ونصف على أوراقنا هذه. وثبت من حديث أبي سعيد في النسائي أنهم كانوا أحيانا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة الذاريات ولقمان، من سورة الذاريات ولقمان، هذا في الظهر والعصر. وفي حديث أنس كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية كما في البزار. وفي حديث جابر بن سمرة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق في الظهر والعصر. فهذا يدلنا على أن، وهذا الحديث كلها صحيحة، هذا يدلنا على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يتفاوت، مرة يقرأ بالسورة الطويلة ومرة بالقصيرة، فلا يخرج الإمام عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ قراءة مطولة، وإذا اختصر أو يعني خفف أحيانا لا يزال يدور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الذي سيقرأ اليوم بقدر السجدة؟ نادر، ولا سيظهر جدا عند المصلين أطول. من هذا الذي يقرأ بقدر سورة لقمان؟ لكن يعني القراءة تقريبا بقدر صفحة أو ورقة ولو زادت. وإلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أحيانا بالذاريات وأحيانا بلقمان وأحيانا بقدر السجدة. نعم بارك الله فيك. قال وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، ها يدل على أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في الثالثة والرابعة أحيانا، أحيانا يقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر، وهذا مذهب الشافعي وجماعة. قال وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، يعني إذا كانت الأولى 30 آية فالثالثة والرابعة 15، فالعصر بقدر 15 آية في الأولى والثانية على قدر النصف. وسيأتي في الأحاديث الأخرى بقية هدي النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ السورة كاملة، يعني يحاول الإنسان أنه يقرأ سورة كاملة. طيب إلى هنا والحمد لله ورحمة الله.